بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 17 من السيرة العطرة. ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، فقد احتل أفضل موضع في ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد السلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين، ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصل على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. وهكذا تم تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 7 من شهر شوال 3 هجرية. الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش، ونهى الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر بين ذرعين وحرض أصحابه على القتال وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال يأخذوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله سبحانه وتعالى، إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، تعبئة الجيش المكي. أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وكان إذ ذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب كما أسفنا في أوائل المقالة، وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا عن كابر، بيد أن القائد العام أبا سفيان ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غضب بنو عبد الدار بقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع، وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. مناورات سياسية من قبل قريش. وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا إلى قتالكم. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. واقتربت ساعة الصفر وتدانت الفئتان فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض. فقد خرج إليهم عميل خائن اسمه أبا عامر الفاسق واسمه عبد عمر ابن صيفي وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به وجهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من خرج إلى المسلمين في حابيش وعبدان أهل مكة، فنادى قومه وتعرف عليهم وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة. وهكذا فعلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان، ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة. جهود نسوة قريش في التحميس. وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، وقودهن هند بنت عتبة وزوجة أبي سفيان، فكنا يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف ويستنهضن الرجال ويحرضن على القتال ويثرن حفائض الأبطال ويحركن مشاعر أهل الطيعان والضراب والنضال. فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقول: ويها بني عبد الدار، ويها حمات الأدبار، ضربا بكل بتار. وتارة يأزرن قومهن على القتال وينشدن: إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق، وتدبروا نفارق، فراق غير وامق. أول وقود المعركة. وتقارب الجمعان وتدامت الفئتان وبدأت مراحل القتال. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله بل وثب عليه وثبة الليل حتى صار معه على جمله، ثم قاتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر وكبر المسلمون وأثنى على الزبير وقال في حقه: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته. ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين. فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب صعدة أو تندقى. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته، ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل: بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز، فتقدم إليه علي بن أبي طالب فاختلفا ضربتين فضربه علي فقتله. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلاح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوه الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته، وقيل بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بسهم فقضى عليه. هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء المشركين، ثم حمله من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب وقيل حمزة بن عبد المطلب، ثم حمله شريح بن قارض فقتله قزمان، وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية لا عن الإسلام، ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا. هؤلاء طبعا في الحاشية ذكره صاحب السيرة الحلبية. نتابع. هؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صواب فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت، يعني هل أعذرت. وبعد أن قتل هذا الغلام صواب سقط اللواء على الأرض ولم يبق أحد يحمله فبقي ساقطا. القتال في بقية النقاط. وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت، وكان شعار ذلك شعارا لهم يوم أحد. أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء آخذا بسيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمهل في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام وجدت نفسي حين سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السيف فمنعنيه، وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع، فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر على في الكيول أضرب بسيف الله والرسول، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا. في الحاشية كان بلسانه لكنا يقلب الذال إلى الزاي، فالكيول آخر الصفوف، يعني أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف بل يظل أبدا في المقدمة. طبعا في واحد والله أعلم وهو يقول اللهم هل أعذرت. أتابع. فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله، ثم أمعن أبو دجانة في هذه الصفوف حتى خلص إلى قائد إلى قادة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، فصمت له، فلما حملت عليه السيف والول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أضرب به امرأة، وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالا ليوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير، ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه، وعيد حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام، مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب. يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب بنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيقه. قال: خرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قال ما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأوراق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بنت عيد تقدمني إليه سباع بن عبد العزة. فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه ختانة. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في سنته أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي فغلب، وتركته وإياها حتى مات. ثم أتيته فأخذت أعود إلى الحاشية ابن هشام نفس المصدر أخطأ رأسه يقال عند المبالغة في الإصابة. لاحظ الخريطة: الطريق إلى أحد الشمال صخور بركانية حران، يتجمع طبعا الطريق إلى أحد في 14 شوال سادة هجرية، تجمع المسلمين فوق جبل عينين، جبل الرماة، جبل أحد، خط السير سير النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه 700 من المسلمين. حرة بني المدينة المنورة، قباء، رجوع عبد الله بن أبي بن سلول مع 300 من المنافقين، حرة الوبرة، جبال الحجاز، وادي العقيق، طريق المشركين إلى أحد، قريش 3000 مقاتل ومخيم النساء. الخريطة بعدها تعبئة غزوة أحد، أرض المعركة، 15 شوال 2 هجرية كانوا الثاني 625 ميلادية. جبل أحد صخور بركانية يصعب القتال فيها. جبل عينين جبل الرماة وعليه 50 من الرماة بإمرة عبد الله بن جبير. لاحظ الزبير بن العوام مقر القيادة، جيش المسلمين 700 مجاهد. المقداد بن عمرو الميسرة، حمزة بن عبد المطلب القلب، علي بن أبي طالب الميمنة. جيش المشركين 3000 مقاتل، مخيم النساء الشمال. خالد بن الوليد على الميمنة ومعه 100 فرس. المشاة بقيادة صفوان بن أمية أو عمرو بن العاص. عكرمة بن أبي جهل على الميسرة ومعه 100 فرس. تعبئة غزوة أحد أرض المعركة هنا. متابع. طبعا بعد أن توقفت في الصفحة السابقة متابع. ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتقه. فلما قدمت مكة اعتقت السيطرة على الموقف، وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله. فقد قاتل يومئذ أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبو صعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم المشركين وفتت في أعضادهم من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة. وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل، وهو حنظلة بن أبي عامر وأبو عامر، هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق والذي مضى ذكره قريبا. وكان حنظلة حديث عهد بالعرس، فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، فقد شد على أبي سفيان. فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. نصيب فصيلة الرماة في المعركة. وكانت للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي. فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطم جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين فيحدث البلبلة والارتباك في صفوفهم وينزل عليهم هزيمة ساحقة. ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم 3. لاحظ ابن هشام صحيح البخاري أسلم وحشي هذا بعد معركة الطائف وقتل مسيلمة الكذاب بحربته تلك وشهد اليرموك ضد الرومان. 2 انظر فتح الباري. متابع. الهزيمة تنزل بالمشركين. هكذا دارت رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف. طبعا هو الصغير بالعدد المقصود به قليل العدد، مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن 3000 مشرك يواجهون 30000 مسلم. لبضع مئات قلائل، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين، أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها، حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل صواب فيحمله ليدور حوله القتال. فأخذت في الانسحاب ونجأت إلى الفرار، ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام وإعادة العز والمجد والوقار. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحشوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هواردة، ما دون أخذهن قليل ولا كثير إلى آخره. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن حتى بدت خناخيلهن. وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم، غلطة الرماة الفظيعة. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة، لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما، وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكانت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة. لكن على الرغم من هذه الأوامر المشددة، في الحاشية طبعا ابن هشام من صحيح البخاري، لكن على رغم هذه الأوامر المشددة، لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت أثارتهم من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تلقي لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جميع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين، ولم يبقى فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه التزموا مواقفهم وصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي، وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين. وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروحة على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال. وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى. موقف الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الباسل إزاء عمل التطويق، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة 9 نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بسرعة بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. الحاشية: روى ذلك البخاري من حديث البراء بن عازب. بالنسبة للحاشية السابق، الحاشية رقم واحد، اثنين، في صحيح مسلم أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين، أفرد في يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ثلاثة، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم